إليه، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الجهة الثانية من جهات الباحث في حرمة الغاش، بيان الموضوع وتحديد الغش المحرم ما هو. وقد تعرض الشيخ على الله مقامه لبيان حدود الموضوع من خلال عدة مسائل قد عرضها رضوان الله تعالى عليه. وقبل الشروع فيما أفاده قدس الله نفسه الزكية، فهنا أمر لا بد من الإشارة إليه بين يدي الباحث، وقد نبه عليه سيدنا سيد الأساطين قدس الله نفسه، وهو أن الروايات التي مرت علينا فيما سبق وأكثرها صحيح وصريح في الدلالة على المطلوب، نظير ليس منا من غش مسلمان أو من غش المسلمين أو إلى غير ذلك مما تقدم، إن الغش لا يحل إلى آخره. فهذه الروايات بحسب ما اتضح هي مطلقة، وبالتالي فإنها تعم مطلق ما يعبر عنه غش عرفا، مطلق ما يراه العرف غشا بحكم الإطلاق. ولكن سيدنا الخوئي قدس الله نفسه قال لا بد من رفع اليد عن هذا الإطلاق للقرينة القطعية الخارجية. وإذا رفعنا اليد عن الإطلاق فعلى أي شيء تحمل هذه الرواية إذا منعنا من الإطلاق فيها؟ فما هو موضوعها إذن؟ يقول موضوعها هو خصوص الغش في المعاملات. فالروايات التي تتحدث عن حرمة الغش، وليكن هذا على ذكر منا، لا تشمل مطلق الغش لا إطلاق لها، بل هي ناظرة لخصوص الغش في ماذا؟ في المعاملة. لماذا؟ قلنا هو يقول للقرينة الخارجية القطعية، إذ قد ثبت من الخارج يعني من الأدلة الأخرى غير أدلة الغش، قد ثبت من الخارج بأن مطلق الغش ليس حراما. فمثلا لو أن إنسانا زين داره أو زين سيارته أو زين متاعه ليظهره أمام الناظر بمظهر الجديد، والحال أنه ماذا؟ عتيق، ولكنه لا يريد أن يظهر ذلك لأجل بيعه أو لأجل تأجيره أو لأجل معاملة أخرى، فلا موجب للقول بأن هذا ماذا؟ محرم. أو لو زار ضيف إنسانا فقدم له لبنا مغشوشا خلط الماء باللبن، ولا أحد يقول بحرمة ما قام بفعله وأنه من الغش المحرم. وهكذا فعندما نضع أيدينا على مصاديق كثيرة مما يطلق عليه غشون، نجد أن الأدلة الخارجية الشرعية القطعية قد قامت على ماذا؟ على عدم حرمته بما هو مصداق للغش، بما هو مصداق للغش. هذا غش اللبن أو لم يغشه؟
غشه.
العرف لا يقول هذا ليس غشا، ولكن الشارع يقول هذا النحو من الغش ليس حرام. من زين سيارته بنحو أظهرها جديد والحال أنها متهالكة عتيقة غش الناظر إليها ولم يغشه؟ غشه. ولكن الشارع لم يقل بحرمة هذا النحو من الغش، مما يعني أن موضوع الروايات روايات حرمة الغش ليس مطلق الغش العرفي، وإنما هو خصوص الغش العرفي في ماذا؟ في المعاملات. فما دل على حرمة الغش من غشنا فليس منا، من غش مسلما فليس منا، إلى غير ذلك مما تقدم الحديث عنه. إن الغش لا يحل، كل ذلك ناظر إلى الغش في المعاملات. فمن تمسك بمثل هذه النصوص لإثبات حرمة الغش في غير المعاملات فهو لم يتفطن إلى هذه النكتة. صار معلوما؟ ويمكن أن يضاف إلى القرائن الخارجية القطعية الإجماع والسيرة المتشرعية على عدم حرمة كثيرا مما يصدق عليه أنه غش، مما يصدق عليه أنه غش. والإجماع لعله الإجماع على حرمة الغش الذي تقدم معقده ماذا؟ الغش في المعاملات. فإذا نحن ها هنا حينما نتحدث في هذه المسألة حول حرمة الغش، فليس مرادنا ماذا؟
مطلق الغش،
مطلق الغش، كما لعل الشيخ نقل عن مثلا عن بلي عن زوجته المكرمة، وإنما موضوع بحثنا هو خصوص الغش في المعاملات، وهذا مما لا يلتفت إليه عادة. صحيح شيخنا هنا؟
الغش في الاختبار.
بعد بيان هذا التنبيه الذي أفاده سيدنا الخوئي قدس الله نفسه، قلنا بأن البحث في هذه الجهة قد عقده الشيخ رضوان الله تعالى عليه في مسائل، ومن خلال هذه المسائل تتضح الضابطة الكلية للغش المحرم. المسألة الأولى هي أن المزج في البضاعة أو في السلعة في المبيع بما لا يخفى على المشتري لا يعد غشا. وبيان ذلك هو أن المزج وخلط شيء بشيء كالحنطة الردية بالحنطة الجيدة أو الماء باللبن أو الدهن الجيد بالدهن الردي يتصور على نحو النحو الأول هو أن يكون العيب خفياً عن البائع عن المشتري عفواً أن يكون العيب خفياً عن المشتري بحيث حتى لو تفحص عنه فإنه لا يستطيع الوصول إليه. كما لو خلط البائع اللبن بالماء، أو خلط الدهن الجيد بالدهن الرديء، أو وضع الحرير في مكان بارد ليثقل، يعني يثقل وزنه، فإنه إذا وضع في المكان البارد يثقل وزنه، والحال ماذا؟ أنه خفيف بحسب الوزن، ولكنه يثقل بوضعه في الماء في المكان البارد، وهذا لا يلتفت إليه المشتري، بل لا يلتفت إليه غير البائع. هذا النحو الأول. النحو الثاني، إذا ضابطة النحو الأول هي أن العيب الموجود في السلعة لا يمكن التعرف عليه إلا من طريق البائع فقط. والنحو الثاني هو أن يكون العيب خفياً، عفواً، أن لا يكون العيب خفياً ويمكن للمشتري ماذا؟ أن يتعرف عليه، كما لو خلط له رطبا جيدا برطب رديء، خلطهما بحيث يكونان ظاهرين معا، فإذا نظر الناظر إلى الصندوق وجد في الصندوق أمام عينيه رطبا جيدا رطبا رديئا، وجد نوعا من الطماطم الجيدة المتماسكة، ووجد إلى جانبها ما هو متهالك وفاسد أمام عينيه. هذا نحو ثاني. إذا فهمنا ذلك نقول بأن موضوع مطلقات حرمة الغش أي النحو؟ فهل مطلقات حرمة الغش تعم النحوين معا، أم أن مطلقات حرمة الغش موضوعها خصوص النحو الأول؟ خصوص النحو الأول. أفاد الشيخ قدس الله نفسه الزكية بأن الصحيح هو الانحصار، فمطلقات حرمة الغش تنحصر حرمتها بالنحو الأول ولا تتجاوز النحو الثاني إلى النحو الثاني. لماذا؟ قال لوجهه. الوجه الأول هو انصراف الأدلة، يعني المطلقات، إلى النحو الأول. مطلقات حرمة الغش، إن الغش لا يحل، منصرفة إلى ماذا؟ إلى ما لو كان العيب خفياً، لا إلى ما لو كان العيب ماذا؟ ظاهرا. وإذا كانت الأدلة منصرفة إلى النحو الأول فمقتضى انصرافها عن النحو الثاني للنحو الأول أن النحو الثاني ماذا؟
جائز.
لما؟ إذ هو مجرى أصالة البراءة في المقام، إذ هو مجرى أصالة البراءة في المقام. هذا هو الوجه الأول. ولكن هذا الذي أفاده الشيخ رضوان الله تعالى عليها هنا يلاحظ عليه أولا وثانيا. أما أولا فإنه قد عبر بأن المطلقات، مطلقات حرمة الغش، تنصرف إليه، يعني إلى النحو الأول، وهذا لا يخلو عن مسامحة ظاهرة، فإن المفيد لنا ليس هو انصراف الأدلة إلى النحو الأول، وإنما المفيد هو انصراف الأدلة عن النحو الثاني. انصراف الأدلة عن ماذا؟ عن النحو الثاني، لأننا نقول بأن النحو الثاني هل هو مشمول للمطلقات أو ليس بمشمول؟ فإذا قلنا بأنها منصرفة عنه إذن هي غير مشمول، هو غير مشمول لها. فإذا كان غير مشمول لها حينئذ ماذا
تكون مجرى أصالة؟
حينئذ يكون مجرى أصالة البراءة. فكان من المفترض بحسب الصناعة الفنية، يعني من المفترض فنيا أن الشيخ يقول ماذا؟
بأن الأدلة منصرفة عن النوع،
عن النحو الثاني، لا أنها منصرفة إلى النحو الأول. هذا أولا. والثاني، نحن نسأل من الشيخ قدس الله نفسه الزكية بأن مراده من النحو الثاني ماذا؟ فهل مراده الخلط الظاهر الذي لا تحتاج معرفته إلى أدنى تمعن لشدة وضوحه، أو أن مراده من النحو الثاني الخلط غير الظاهر والذي يستطيع المشتري أن يصل إليه بالتفحص، كما لو وضع أسفل الصندوق رطبا رديئا وفي الأعلى رطبا جيدا، هذا خلط غير ظاهر، ولكن لا تتوقف معرفته على إخبار البائع، بل يستطيع المشتري بوضع يده أن يكتشف الأمر. فأنت مرادك شيخنا من النحو الثاني ماذا؟ إن كان مرادك هو الأول، أي الخلط الظاهر الذي لا يحتاج في معرفته إلى إمعان النظر، فهذا ليس بغش لا لغة ولا عرفا. فإذا كان ليس بغش لا لغة ولا عرفا، فإننا لا نحتاج لأجل إثبات عدم شمول الأدلة له للتمسك بماذا؟ الانصراف. إذ الفرض أننا نحرز أنه ليس مصادق الغش، فالتمسك بالانصراف لا معنى له. وإن كان مرادك من النحو الثاني هو الاحتمال الثاني، أي المز غير ظاهر ولكن يمكن التوصل إليه بإعمال النظر، فهذا غش، وأنت بنفسك كما سيأتي منك في المسألة الثانية تلتزم ماذا؟ بكونه غشا محرما، فالتمسك بالوجه الأول لا معنى له. تمام؟ واضح؟ الوجه الثاني وهو المهم هو الأدلة المحرزة، أي النصوص الشريفة، فإنها عديدة وكثيرة وكلها تدل على ماذا؟ وكلها تدل على عدم حرمة الغش في مورد ما لو كان
العيب ظاهرا.
العيب ظاهرا. ومنها صحيحة الحلبي المتقدمة، إذ جاء فيها لا يصلح له أن يفعل ذلك، يغش المسلمين حتى يبينه، فتدل بالصراحة على عدم الحرمة مع التبيين. واضح؟ ومنها صحيحة داود بن سرحان المتقدمة، إذ جاء فيها لا يسأله هل يصلح، إمام قال له لا، يعني لا يصلح إلا أن تعلمهم، فتدل بالصراحة على الجواز مع الإعلام. إعلام، فجعل الرديء ظاهرا هو إعلام، فتدل هذه الرواية على جوازه. طبعا هو الشيخ ما ذكر الروايتين هنا صراحة، وإنما قال لبعض ما تقدم، لبعض ما تقدم يريد به هاتين الروايتين، ومنها هذه صرح بها في المقام. ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الطعام، يعني الباقر أو الصادق، سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض، قال إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغطي الجيد الرديء. والرواية صحيحة السند صريحة الدلالة. نكتفي بهذه المسألة هذا اليوم، يأتي الكلام حول المسألة الثانية، والحمد لله رب العالمين.